يتلى يذكرنا
بأن الحق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. مشاهدي الكرام، هذه هي الآيات الأولى من سورة الكهف، وهي سورة ذات فضل عظيم. ففي الحديث عن البراء رضي الله عنه أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدن منه وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. وفي رواية: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. فيستحب لكل مسلم ومسلمة أن يقرأ هذه السورة المباركة ليلة الجمعة أو يومها حتى ينال هذا الفضل العظيم. استفتح الله تبارك وتعالى السورة بقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله عز وجل، ويكون لعظيم صفاته ويكون لعظيم نعمه وآلائه. الحمد هو الثناء على الله عز وجل، إما لعظيم صفاته وإما لعظيم نعمه وآلائه. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو لذلك محمود، يحمد على جميل صفاته وعظيم كبرياء سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى قد أنعم على عباده نعما
لا تعد ولا تحصى، فهو محمود على ما أنعم على عباده. ونعم الله تبارك وتعالى ظاهرة وباطنة، ودنيوية ودينية. وأعظم النعم الدينية على الإطلاق هي نعمة تنزيل الكتاب. أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية هي نعمة تنزيل هذا القرآن على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الله عز وجل إذا امتن على عباده بنعمه بدأ بذكر نعمة القرآن في سورة النحل وسورة الرحمن، وكلتاهما تسمى سورة النعم. سورة النحل تسمى سورة النعم، وكذلك سورة الرحمن تسمى سورة النعم، لأن الله تعالى امتن على عباده في هاتين السورتين بما أنعم عليهم ودعاهم إلى شكره على ما أنعم عليه. في سورة النحل استفتح الله تبارك وتعالى بقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم. فبدأ الله تبارك وتعالى في تعداد النعم بذكر نعمة التنزيل، تنزيل القرآن، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. قدم ذلك على خلق السماوات والأرض وعلى خلق الإنسان وعلى خلق الأنعام التي خلقها للإنسان، والخيل والبغال والخمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. في سورة الرحمن كذلك بدأ ربنا سبحانه وتعالى بذكر نعمة القرآن، فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فقدم الله تبارك وتعالى أيضا الامتنان بنعمة تعليم القرآن على نعمة خلق الإنسان نفسه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فقدم نعمة تعليم القرآن على خلق الإنسان، لأن الإنسان بلا قرآن لا قيمة له ولا ذكر، وبالقرآن يرفع الله تبارك وتعالى الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فنعمة تنزيل القرآن أعظم نعمة أنعمها الله تعالى على البشرية، وإنما كانت كذلك لأن الله تبارك وتعالى أخرج بالقرآن الناس من الظلمات إلى النور، وهداهم به بعد ضلالة، كما قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال سبحانه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. لذلك حمد الله تبارك وتعالى نفسه على نعمة تنزيل الكتاب، معلما عباده أن يحمدوه عليها. فإذا قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، فإنما يقول لنا ويعلمنا ويأمرنا: قولوا الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب. فعلينا أن نقدر هذه النعمة حق قدرها، وأن نعنى بالقرآن تعلما وتعليما ودراسة وتدبرا وفهما، فإن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. الحمد لله الذي أنزل على عبده، المراد بالعبد النبي صلى الله عليه وسلم، والهاء ضمير يعود على الله الذي أنزل الكتاب، وفي إضافة العبودية إلى ضمير الله عز وجل ما فيها من التكريم والتشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. وبهذه العبودية لقب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات، لقبه بها هنا في مقام التنزيل، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ولقبه بها في مقام الدعوة فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ولقبه بها في مقام التحدي فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ولقبه بها في مقام الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا اللقب عبد الله، كان يحبه ويحب أن ينادى به، فكان عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاءه قوم فقالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني له فيها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ولا شك أن نعمة التنزيل تعمه عليه الصلاة والسلام والبشرية كلها، ولكن التنزيل عليه لا شك أعظم نعمة وأكبر من غيره عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى خصه بالتنزيل عليه، وهذه نعمة جليلة امتن الله بها على نبيه في أكثر من موضع. قال عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك حسدته قريش على هذه النعمة وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الكتاب هكذا معرفة والمراد به القرآن الكريم، ولكن هذا القرآن صار من العالمية والشهرة معروفا باسم الكتاب، حتى إذا قيل الكتاب انصرف الذهن إليه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له عوجا، نفى الله تبارك وتعالى العوج عن كتابه، كما قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج. فلا عوج في القرآن أبدا ولا عوج في الكتاب أبدا، بل الاستقامة هي عنوانه الظاهر، الاستقامة في كل حرف، في كل لفظ، في كل كلمة، في كل تركيب، الاستقامة في كل أمر وفي كل نهي، الاستقامة في كل خبر، الاستقامة في كل ما تضمنه هذا الكتاب هي عنوانه الملازم له، ولم يجعل له عوجا. فالقرآن كله من أوله إلى آخره الاستقامة ظاهرة عليه، الاستقامة في أقصر آية كما هي في أطول آية، الاستقامة في أقصر سورة كما هي في أطول سورة، فلا اختلاف ولا تعارض ولا تضاد بين آيات القرآن الكريم. وهذا بخلاف الكتب التي يكتبها البشر، فالبشر حين يكتبون قد يبلغ أحدهم من البلاغة والفصاحة مبلغا فيكتب كتابا، إلا أن هذا الكتاب لا يمكن أبدا أن يستقيم على الفصاحة والبلاغة من أول إلى آخره، وإنما ترى الكتاب إذا كان ذا فصول وأبواب تراه في فصل بلغ القمة في الفصاحة والبلاغة والفائدة، وتراه في فصل آخر دون ذلك بكثير جدا. وهذا دليل على أنه لم يكمل كتاب إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك استدل الله تبارك وتعالى باستقامة الكتاب على كونه من عنده، فقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما نفى الله تعالى العوج عن كتابه دل على أنه من عنده، ولو كان من عند غير الله لكان ذا عوج، ولكن الله قال ولم يجعل له عوجا، فهو غير معوج، إذن هو مستقيم. ومع ذلك قال الله تعالى في الوصف الثاني قيما، ولم يجعل له عوجا قيما. يقول علماء الوصف الأول الذي تضمن نفي العوج دل على الاستقامة، فلماذا أتبع الله تعالى نفي العوج بذكر استقامة؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله بعد فاصل قصير نأخذه، فابقوا معنا مشكورين. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الجديد في خير الكلام، ونحن نعيش في رحاب الآيات الأولى من سورة الكهف. واستفتح الله تبارك وتعالى بقول الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، فقلنا أن نعمة القرآن هي أجل نعم الرحمن، القرآن أجل نعم الرحمن على عباده. ثم إن الله تبارك وتعالى وصف هذا الكتاب بوصفين، الأول قال ولم يجعل له عوجا، ثم قال قيما. يقول علماء الوصف الأول الذي تضمن نفي العوج تضمن ثبوت الاستقامة، إذا نفيت العوج أثبت الاستقامة، فما فائدة وصفه بالقيم بعد ذلك؟ قالوا إنك قد ترى الشيء فتظنه مستقيما، إنك قد ترى الشيء لأول وهلة لأول نظرة فتظنه مستقيما، لكن إذا دققت فيه النظر وجدت فيه عوجا. فلما نفى الله تعالى العوج عن كتابه قال ولم يجعل له عوجا، أراد التأكيد على الاستقامة. مهما تأملت ومهما تدبرت ومهما تصفحت هذا الكتاب 10 مرات و100 مرة و1000 مرة لن تجد فيه عوجا أبدا. وذلك كما أن الله تبارك وتعالى قال الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فالله تعالى خلق السماوات وأحكم خلقها وما جعل فيها من فطور ولا تفاوت، وهو يكلف الإنسان أن يعيد النظر في السماء مرة ومرة ومرة يبحث فيها عن أي خلل أو أي عيب أو أي فطور، والنتيجة التي سيرجع بها ينقلب إليك البصر خاسئا لم يظفر بمراده وهو حسير متعب كليل من تكرار النظر. كذلك القرآن الكريم مستقيم من أوله إلى آخره غير ذي عوج، ومهما تأمل فيه الفصحاء والبلغاء وكرروه وقلبوا صفحاته فلن يجدوا فيه عوجا أبدا. فإن الله تبارك وتعالى كما أحكم خلق السماوات والأرض أحكم هذا الكتاب، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في القرآن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. قال الله تعالى في القرآن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وكأنه سبحانه وتعالى يقول إن الله الذي أحكم خلق السماوات والأرض هو الذي أنزل هذا القرآن، فكما أحكم خلق السماوات والأرض فقد أحكم هذا القرآن ولم يجعل له عوجا قيما. قال الفخر الرازي رحمه الله نهاية الكمال، نهاية كمال كل شيء أن يكون كاملا في نفسه مكملا لغيره. يقول الفخر الرازي رحمه الله نهاية كمال الشيء أن يكون كاملا في نفسه مكملا لغيره. وهكذا القرآن الكريم لما نفى الله تعالى عنه العوج دل على كماله في نفسه، ولما وصفه بكونه قيما دل على تكميله لغيره، فقد بلغ القرآن نهاية الكمال. قال وهذان الوصفان في سورة الكهف ولم يجعل له عوجا قيما، كقوله تعالى في أول البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فقوله تعالى لا ريب فيه يساوي ولم يجعل له عوجا، وقوله هدى للمتقين يساوي الوصف الثاني في الكهف قيما. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. ثم ذكر الله تعالى حكمة التنزيل، لماذا أنزل الله الكتاب؟ قال لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين، لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين. فالقرآن نذير وبشير، القرآن نذير وبشير، كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن نذير وبشير لينذر بأسا شديدا من لدن، البأس معناه العذاب، وقد وصفه الله تبارك وتعالى بالشدة، لينذر بأسا شديدا، ثم أكد على شدته بكونه من لدنه سبحانه وتعالى، من عنده سبحانه. والعذاب الذي يكون من عند الله لا شك أنه عذاب شديد، كما قال تعالى إن بطش ربك لشديد، وقال سبحانه وكذلك إذ أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وقال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فالله تبارك وتعالى أنزل الكتاب رحمة بعباده، رحمة بعباده لينذرهم عذابه ليتقوه، لينذرهم عذابه ويتقوه ويجتنموا أسبابه، لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فلا يستحق البشارة إلا من جمع مع الإيمان صالح العمل، فلا يستحق البشارة إلا من جمع مع الإيمان صالح العمل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، يعني الجنة، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه، نسأله من فضله أن يسكننا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم. قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، ماكثين فيه أبدا لا يبغون عنها حولا وما هم منها بمخرجين بل ماكثين فيه أبدا ماكثين في هذا الأجر وماكثين في الجنة أبدا لا يبغون أن يتحولوا عنها هم بعد طول زمان كما هي عادة الإنسان في الدنيا إذا سكن مسكنا وطال به الزمان تطلع إلى تغيير هذا المسكن والتحول عنه إلى أفضل منه أما المؤمنون الذين عملوا الصالحات فإنهم إذا دخلوا الجنة فهم بها راضون مهما كانت منزلتهم لا يبغون عنها حولا وهم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا وهذا الخلود هو الذي يحقق لهم التمتع بنعيم الجنة يقينهم بأنهم ماكثين فيه أبدا هذا الذي يتم لهم السعادة ويجعلهم يتمتعون بلذات الجنة وشهواتها وكل ما فيها من النعيم لأن الإنسان في الدنيا قد يكون منعما مرفها مترفا وسع الله تعالى عليه وآتاه من جميع أصناف المال لكن الإنسان في الدنيا يعلم أنه ميت لا محالة فبينما هو في هذا النعيم مرفى منعم مترف يتمتع إذا به يتذكر أنه سيموت ويترك هذا النعيم فيعكر صفوه وتنغص حياته ونعيمه ولا يصف له النعيم الذي هو فيه بل ربما يتخيل أن هذا النعيم قد يزول وهو حي فيتعكر صفوه أيضا فلذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة بشروا بالخلود ليعلموا أنهم ماكثين فيه أبدا فيتمتعون بنعيم الجنة ويصفوا لهم هذا النعيم ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيوضع على سور بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة فيشربون ينظرون فيقال أتعرفون هذا يقول نعم إنه الموت وينادى يا أهل النار فيشربون ينظرون فيقال أتعرفون هذا يقول نعم إنه الموت فيذبح هذا الكبش الذي يمثل الموت وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت وقال عليه الصلاة والسلام ينادي مناد يعني على أهل الجنة إن لكم أن تحيوا أو آن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا فيقينهم بأنهم في نعيم الجنة خالدين ماكثين فيه أبدا هذا يجعلهم يتمتعون ويتلذذون بنعيم الجنة ولذلك فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر بعض نعيم الجنة في سورة الصافات قال عن أهل الجنة فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون يقول ذلك الرجل من الجنة لأصحابي فيها هل تطلعون معي على النار لنرى قريني هذا أين هو من النار قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فلما رأى ما هو فيه من النعيم وما فيه صاحبه من الجحيم أراد أن يطمئن على دوام نعيمه وأنه لا يفنى ولا يبيد وأنه لن يموت ويتركه فقال لأصحابه أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن المعذبين قالوا نعم قال إن هذا لهو الفوز العظيم فالقرآن نذير وبشير أنزل الله تعالى الكتاب على عبده لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الفرق بين هذا الإنذار والإنذار الأول أن الإنذار الأول عام للناس كافة، وأما هذا الإنذار الثاني خاص لطائفة من الناس وهم الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فقوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدن، هذا إنذار عام لكل الناس، وأما قوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا فهذا إنذار خاص بهؤلاء الأفاكين الكذابين الذين نسبوا لله تعالى الولد وسبحانه أن يتخذ صاحبة أو ولدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. إن وصف الله تبارك وتعالى وهو غيب لم نره لا يجوز إلا أن يكون ببرهان وسلطان وكتاب منير، ولا يجوز أن يوصف الله إلا بما وصف الله به نفسه. ووصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق بجلاله هذا محض الافتراء ومحض الكذب والقول على الله بغير علم. ولذلك قال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون، من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، وإنهم لكاذبون. وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. لقد قالوا كلمة ثقيلة عظيمة تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الرحمة، كان عظيم الرحمة وكان حريصا على إيمان كل الناس، لأنه كان على اعتقاد لا شك فيه أن من اتبعه دخل الجنة ومن كذبه دخل النار. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام حريصا على إيمان الكل، كان حريصا على هداية الناس كافة، وكان يفرح بمن يدخل في الإسلام وكان يحزن على من يأبى. كان له غلام يهودي يخدمه، فمرض الغلام فذهب صلى الله وسلم على جنازة قبره، ذهب لزيارة غلام يهودي كان يخدمه، فقعد عند رأسه وقال يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي كأنه يستشيره، فقال الأب اليهودي لابنه أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم مات عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فخرج عليه الصلاة والسلام من عند الغلام فرحا مسرورا يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. بينما في المقابل لما حضرت أبا طالب الوفاة، ونحن نعلم من السيرة أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم رباه صغيرا ورعاه كبيرا وآزره ووقف بجواره، مواقف أبي طالب نحو النبي عظيمة لا تنكر ولا تجحد. فلما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي عليه الصلاة والسلام ليدعوه الإسلام، عساه أن ينطق بكلمة توحيد في آخر أيامه، فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أشفع لك بها عند الله. وكان عند أبي طالب صناديد قريش أبو جهل وغيره، فقالوا لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب أبيك؟ يعني أتموت على دين غير دين أبيك؟ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمي قل لا إله إلا الله، وجعل أبو جهل يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب. ثم مات. فحزن صلى الله عليه وسلم على عمي حزنا شديدا أنه مات على غير إسلام، وقال: والله يا عمي لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنهاه الله تعالى عن الاستغفار لعمه، قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنما أصحاب الجحيم. وقال له أيضا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا جدا على هداية كل الناس ودخول في الإسلام لينجو من النار، وكان هذا الحرص يعني يحزنه ويؤثر عليه، فنهاه الله تعالى عن شدة الحزن على من عصاه وخالف أمره، قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر فلعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك وقاتلها، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هون عليك يا نبينا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فالله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وفي هذا تعليم للدعاة إلى الله عز وجل أن تمتلئ قلوبهم بالرحمة على المدعوين وبالحرص على هدايتهم، فلا يكن همك أيها الداعية أن تقيم الحجة على الناس فقط، لا، بل يكن همك أن يهدي الله الناس على يدك وأن يدخلوا في دين الله أفواجا. كن حريصا على الناس، رحيما بهم، ادعوهم إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وادعوا الله تبارك وتعالى لهم أن يهديهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض، كلمة ما من ألفاظ العموم، فهي تشمل كل ما على الأرض، فكل ما على الأرض من إنسان وحيوان وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك، كله زينة لها، كله زينة لها. الله تبارك وتعالى يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فكل ما على الأرض هو زينة لها، فالأرض قد تزينت، فلذلك صارت حسنة جميلة، فتطلعت إلى النفوس وتعلقت بها القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الاغترار بها، فيقول: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والله تبارك وتعالى حذرنا في كتابه كثيرا من الدنيا والاغترار بها: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ ما هي الحكمة؟ قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذه الحكمة من الخلق، وهذه الحكمة من تزيين الشهوات للناس، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه الحكمة هنا في سورة الكهف وفي سورة هود وفي سورة الملك. قال تعالى في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ففي المواضع الثلاثة قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأفاد أن الإسلام يهتم بالكيف ولا يهتم بالكم. لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإسلام يهتم بالكيف لا بالكم. فركعتان تحسن وضوءهما وتحسن قراءتهما وتطمئن في ركوعهما وسجودهما خير من ألف ركعة ليست على هذا النحو. ولذلك قيل لمجاهد: رجلان أحرما بالصلاة جميعا فصليا ركعتين وكان افتتاحهما وتسليمهما سواء، إلا أن أحدهما قرأ في صلاته سورة البقرة وحدها، والثاني قرأ البقرة وآل عمران، فأيهما أعظم أجرا؟ قال الذي قرأ البقرة. قالوا: هذا قرأ سورة وهذا قرأ سورتين. قال الذي قرأ سورتين في الوقت الذي قرأ في الأول السورة، الأول كان يرتل القرآن ترتيلا كما أمر الله عز وجل، والثاني كان يسرع يقرأ بحذر حتى ينتهي، والقراءة بالترتيل أفضل وأعظم من القراءة بالحذر والسرعة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في هذه الآية ليبلوهم أيهم أحسن عملا، قال يعني أخلصه وأصوبه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال يعني أخلصه وأصوبه. فإذا كان العمل خالصا وليس صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا وليس خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. قالوا: يا أبا علي، ما الخالص وما الصواب؟ قال: الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أحسن العمل، أحسن العمل أن تعمل العمل لله خالصا وتكون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الجرز هي الأرض السوداء الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء، أرض الميتة. الأرض الميتة هي التي لا حياة فيها. فالله تبارك وتعالى بعدما ذكر زينة الحياة الدنيا وبهجتها، فبين أن كل هذا سيزول، كل هذا سينتهي، كل هذا سيفنى، كل هذا سيبيد. فكيف تعلق قلبك بالثاني؟ كيف تعلق قلبك بالزائل؟ هذه الزينة التي غرتك وتعلق قلبك بها ثانية، وما عليها أيضا فان. ولذلك قال الله تعالى في السورة نفسها سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وقال في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون فآثروا ما يبقى على ما يفنى ولا تتعلق بالدنيا. يقول بعض السلف لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لآثرت العقول السليمة ما يبقى على ما يفنى، فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ نسأل الله تعالى ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور